بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر جماد الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق للثالث عشر من شهر مارس لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقد كنا تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة كبيرة أخذت قدرا كبيرا من اهتمامات أهل العلم من السابقين واللاحقين، بل ومن كتاباتهم ومن مناقشاتهم، ألا وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهي المسألة التي عرفت بمسألة الحاكمية. وإن كان لفظ الحاكمية ليس لفظا منضبطا، لكنه أخذ في الرواج لأن له منحا سياسيا، ولكن الألفاظ التي جاء في الشريعة الحكم أو التحاكم أو التحكيم ونحوها، وكلنا يعلم ممن درس التوحيد أن مسألة الحكم داخلة في نوع التوحيد، فهي داخلة في توحيد الربوبية باعتبار أن الحكم لله جل وعلا، وأن الحكم من أفراد الربوبية وهو حق لله سبحانه وتعالى، وداخلة في توحيد العبادة باعتبار أفعال العباد وأعمال العباد أنهم يحكمون بما أنزل الله ويحكمون شرع الله جل وعلا. ومما ابتليت به الأمة الإسلامية بعد سقوط الخلافة العثمانية إدخال القوانين الوضعية إلى البلدان الإسلامية، فبداية دخلت لتزاحم المحاكم، لتزاحم الأحكام الشرعية في المحاكم المدنية أو المحاكم الشرعية كما كان يحصل في بعض البلدان، حيث كان في بعض البلدان يوجد محكمة مدنية تحكم بالقانون الوضعي، ويوجد محكمة شرعية تحكم بما أنزل الله جل وعلا، وتدخل الواسطة هنا بحسب المحكوم عليه أو الشخص الذي قبض عليه في قضية ما، فإذا وجد واسطة يدخل بها إلى المحاكم المدنية كشارب الخمر مثلا أو السارق، فإنه ينجو عند نفسه وفي ظنه من تطبيق حكم الله جل وعلا المعروف في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا. ثم تدرج الأمر إلى أن أزيحت المحاكم الشرعية وحل محلها المحاكم المدنية كما حصل هنا في مصر، كما حصل هنا في مصر في أواخر عهد محمد علي، واستقر الأمر على وجود المحاكم المدنية التي تحكم بالقوانين الوضعية إلا في أبواب معروفة بالأحوال الشخصية متعلقة بالنكاح والطلاق والمواريث وما تبع ذلك. وهذه كانت كارثة الكوارث وطامة الطمات، إدخال القوانين الوضعية المستوردة من زبالات أذهان البشر من الشرق والغرب من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم إلى بلاد المسلمين والحكم بها في المحاكم بين أهل الإسلام. ولا شك أن أي مسلم يعرف إسلامه وإيمانه لا يرضى بذلك وينكر ذلك أشد الإنكار. وربنا جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. فالحكم لله سبحانه وتعالى. وهذه مسلمات، هذه مسلمات يعرفها المسلم الذي تعلم بدايات الإسلام، والذي عنده استسلام وخضوع وانقياد لله سبحانه وتعالى وإذعان لشرعه. لكن الإشكال أنه بعد حصول هذه الواقعة التي حصلت في بلاد المسلمين انقسم الناس فيها وفي الحكم على فاعلها بين مفرط ومفرط، أي الحكم على الذي يحكم بغير ما أنزل الله، بين مفرط ومفرط. فالمفرط هو الذي زين الحكم بغير ما أنزل الله لمن يحكمون بقوانين البشر. المفرط هو الذي زين للحكام أن يحكموا بغير ما أنزل الله، وهؤلاء هم علماء السوء، وكما كان يقال علماء السلطة وبعض المفتين. زينوا لهم الحكم بغير ما أنزل الله، بل يوجد من جوزه لهم، يوجد من جوزه للحكام. فهذا الطرف الأول. الطرف الثاني الذي أفرط في الحكم على من حكم بغير ما أنزل الله وجعله كفرا أكبر أو جعله كافرا، الكفر الأكبر المخرج من الملة وإن لم يستحل هذا الفعل. وأهل السنة وسط بين الفريقين، كما صنع المصنف هنا ابن أبي العز فيما قرأناه في الدرس الماضي، والتفصيل الذي ذكره هو الذي عليه عامة أهل العلم. التفصيل الذي ذكره هو الذي عليه عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، أن الحاكم بغير ما أنزل الله ينظر في حاله، إذا كان يجحد حكم الله جل وعلا فهو كافر الكفر الأكبر، وإذا كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساو لحكم الله جل وعلا فهو كافر أيضا الكفر الأكبر، وإذا كان يعتقد أنه مخير في أن يحكم بغير ما أنزل الله أو يحكم بما أنزل الله فهو أيضا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة على ما ذكر المصنف. وإذا كان يعتقد أنه يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله ويترك ذلك لرشوة أو لهوى أو لظلم أو لغير ذلك من المسوغات، فهذا ذنب أكبر ليس بمخرج من الملة، وحكمه حكم أمثاله من العصاة، وحكمه حكم أمثاله من العصاة. وقد يكون الحاكم بغير ما أنزل الله في بعض الأحايين له أجر واحد، كما جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. هذه خمسة أحوال، وقد تزيد واحدة للحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. ولا شك أن المسألة في عصرنا اتخذت منحا آخر ودخلها من لا يحسن فيها ودخلتها السياسة، فدخلها أناس تابعون لجماعات التكفير ولغيرهم، وتبنوا هذه الفكرة ورفعوا لواء أن الحكم بغير ما أنزل الله مكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة بدون تفصيل. وغير أولئك فكفروا الحاكم وكفروا من يعمل مع الحاكم وكفروا المحكومين الذين يتحاكمون لأولئك القضاة وأولئك الحكام في محاكمهم، حتى وإن كان الغرض من مراجعاتهم وتحاكمهم أخذ حق لهم في الدنيا، فأيضا كفروهم. حتى أنهم أيضا كفروا من تحاكم إلى أولئك القضاة في مسائل ليس فيها مخالفة لحكم الله جل وعلا، المسائل التي تعرض المسائل الإدارية كمسائل مثلا تنظيم المرور وبعض قضايا خاصة بالإسكان والصحة ونحو ذلك، فمنع أولئك المكفرون الشخص المسلم من التحاكم إلى هؤلاء القضاة لأخذ حقه فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فغلوا هؤلاء في ذلك الجانب، كما أن الأولين غلوا في الجانب الآخر الذي زينوا فيه للحكام الحكم بغير ما أنزل الله، بل جوزوه لهم وجعل بعضهم يبحث حتى أخرج بحثا أن هذه القوانين الموجودة التي نعرف أنها مخالفة لشرع الله جل وعلا، أن هذه القوانين مطابقة للشريعة الإسلامية وليس فيها أي مخالفة. كيف ذلك؟ قالوا أن هذه القوانين تنظر في مصلحة العباد، والدين جاء بجلب المصلحة ودفع المفسدة، وهذه القوانين موافقة لما يصلح العباد. فللأسف الشديد زينوا هذا الحكام وسوغوا لهم الحكم بغير ما أنزل الله، فكانت هذه المشكلة التي لازلنا نعاني منها. لكن حكم الحكام بغير ما أنزل الله لا يسوغ لنا أن نحكم عليهم بغير ما أنزل الله. إذا حكم الحكام وإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله فليس هذا مسوغا لنا أن نحكم عليه بغير ما أنزل الله، يعني بغير شرع الله. فإذا تجاوز الحكام حدودهم في مسألة الحكم بما أنزل الله فيجب علينا أن نلتزم حدودنا في تطبيق شرع الله جل وعلا عليهم، في إسقاط الأحكام الشرعية عليهم، ولا يجرنا ذلك إلى أن نخرج عن شرع الله جل وعلا وأن نطبق عليهم ما أنكرناه عليهم من تطبيق شرع غير شرع الله سبحانه وتعالى. وسبق أن ذكرنا في بعض الدروس السالفة أن الحكم بما أنزل الله واجب على الحكام وواجب على المحكومين، وأن الحكم بما أنزل الله واجب في الحدود وهو واجب أيضا في المعاملات، وواجب قبل ذلك في العقيدة، وواجب أيضا في المنهج. بعض الناس يتصور أن الحكم بما أنزل الله إنما هو داخل جدران المحاكم وفقط، وأنها ملخصة في حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، حد الشرب ونحو ذلك. لا، الأمر أكبر من ذلك، وهذا فهم قاصر. فالحكم بما أنزل الله يجب أن يكون أولا في الاعتقاد، أن تعتقد ما أنزل الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وفي توحيد العبادة وقبل ذلك في توحيد الربوبية، وبعد ذلك في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك الحكم بما أنزل الله ينبغي أن يكون في المنهج الذي تسير عليه، الذي تسير عليه سواء في معاملة أولياء الأمور في مسائل الخروج، وكذلك في معاملة غير أولياء الأمور، وفي معاملة الدول الخارجية، العلاقات الخارجية للدولة المسلمة ينبغي أن تبنى على ما أنزل الله، كما أن العلاقات الداخلية بين الناس في المجتمع المسلم ينبغي أن تبنى على الحكم بما أنزل الله. الابتداع في الدين مخالف للحكم بما أنزل الله، الابتداع في الدين والإحداث في الدين مخالف للحكم بما أنزل الله. المشي بين الناس بالأخلاق الفاسدة من الغيبة والنميمة وترك الحياء ونحو ذلك من الحكم بغير ما أنزل الله، فالحكم بما أنزل الله يكون في كل هذه الأمور، يكون في كل هذه الأمور. لكن الكثير للأسف الشديد ممن اتخذوا هذه المسألة مسألة سياسية، لذلك من السهل جدا عليهم أن ينتصروا اليوم للحكم بما أنزل الله، وغدا يتركوا، لا مانع أن يتركوا الحكم بما أنزل الله من أجل تحصيل مكاسب سياسية، كما حصل من الأحزاب المدعوة بالسلفية في هذه المسألة من أجل كسب مصالح سياسية، من أجل وجود أماكن في البرلمانات لهم إذا فعلوا ذلك، أو مشاركة لهم في الرئاسة ونحو ذلك. فما سطروه في كتبهم وما قالوا في أشرطتهم تركوه وتنازلوا عنه من أجل تحقيق مصالح سياسية. لا، المسلم ليس كذلك، المسلم عنده الاستسلام والانقياد والإذعان لحكم الله سبحانه وتعالى في عقيدته، في ربوبيته في الله جل وعلا، في ألوهيته، في أسماء وصفاته، في اتباعه لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في عبادته، في معاملاته المادية، وفي معاملاته مع الخلق. عندما ذكرنا مذهب السلف في التفصيل في هذه المسألة، لا يأتي آت سفيه ويظن الظن سفيه أننا بهذا نسوغ للحكام الحكم لغير ما أنزل الله، فهذا كما قلنا حرام ولا يجوز، وهي جريمة من الجرائم وذنب سماه الله جل وعلا كفرا، فلا شك أنه أعظم من الذنوب التي لم تسمى بذلك. لكننا كما قلنا شطط الحكام لا يجعلنا نسلق طريق الشطط في الحكم عليهم، شطط الحاكم بغير ما أنزل الله لا يجعلنا نحكم عليه بغير ما أنزل الله، وإلا فإننا بهذا نكون قد وقعنا فيما أنكرناه على الحكام. فالواجب على المسلم أن يدور مع النص حيث دار، كان له أو عليه، واجب على المسلم وعلى المسلمين جميعا أولا أن يحكموا شريعة الله جل وعلا، وأن ينبذوا القوانين الوضعية المضادة لشرع الله جل وعلا. وعندما كانوا يتكلمون في الدستور ويريدون أن يأتوا بدستور مضاد لشرع الله جل وعلا، تكلمنا في الدستور في عدة محاضرات ونقدنا مواده التي فيها الحكم بغير ما أنزل الله، بل والمضادة لعقيدة المسلم والمضادة لعقيدة التوحيد، وذكرنا فيها دروسا وهي مسجلة وموجودة، وانتقدناهم أشد الانتقاد، ومع ذلك كان القول في التكفير كما ترون. مسألة التكفير لابد فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع والتحري، وأن تترك هذه المسألة لأهل العلم، وأن يفرق بين من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله، أو مستحلا الحكم بغير ما أنزل الله أو يعتقد أن شريعة الله جل وعلا لا تنفع لهذا العصر أو أنها كانت للصحابة فقط ولقريش والعرب ونحو ذلك، فهذه مكفرات كفرا أكبر يخرج من الملة بلا أدنى إشكال وبلا أدنى شك. فكما قلت لا يتخذ السفهاء هذه المسألة وما نذكره فيها من كلام أهل العلم في التفصيل في التكفير في هذه المسألة لا يتخذونه مسوغا يقولون له إننا أنتم فتحتم الباب لهؤلاء وأنتم سوغتم للمرجئة فعل ذلك. نقول لهم لا، نحن نضع الحق في نصابه ولا ننظر للأشخاص، نحن نقرر الحق بدليله ليظل الحق مستقرا في كل آن وفي كل وقت وفي كل زمان بغض النظر عمن يفعله أو يفعل ما يضاده. فالمسلم الحق يدور مع الحق ولا يدور مع الرجال، اعرف الحق تعرف أهله كما هي وصية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. وكما تعلمون من تاريخ أن أول من حمل راية هذه القضية هم الخوارج الذين قالوا لعلي أنت حكمت الرجال أنت حكمت الرجال، فكفروا معسكر علي وكفروا معسكر معاوية رضي الله عنهما وكفروا من رضي بالتحكيم، ثم انحازوا إلى حروراء وبدأوا في مقاتلة أهل الإسلام واعتبروهم مرتدين، حيث إنهم كانوا يلتزمون بالعهد مع أهل الذمة ولكنهم يستبيحون دماء المسلمين ويستبيحون أعراضهم ويستبيحون أموالهم. ذكرنا في الدرس الماضي أن القول بالتفصيل هو قول عامة أهل العلم وهو قول غالب أهل العلم، وذكرنا منهم عدة أشخاص، وذكرنا لكم مسلسلا تاريخيا أو مسردا تاريخيا بأسماء من قالوا بذلك إما صراحة وإما أن هذا مقتضى كلامهم وما يفهم من كلامهم من المفسرين والمحدثين وغير ذلك وغير هؤلاء. ذكرنا لكم أكثر من 50 عالما وما تركناه يساوي ضعف أو أضعاف هذا العدد الذي ذكرناه، يعني من ذكرناهم ممن يقولون بهذا التفصيل يأتي وقد يزيد على ضعفي العدد المذكور. لكن على كل حال ما لا يدرك كله لا يترك كله، فذكرنا في الدرس الماضي حوالي كلام حوالي 5 من أهل العلم، وكنت لا أود أن أسترسل في هذا الأمر لكن عدد من الإخوة قالوا لا مانع أن نتنفس به قليلا وأن نأخذ فيه عدة دروس لكشف بعض الشبهات وإزالة بعض الإشكالات. فاليوم أيضا نتابع من كتب بعض أهل العلم قراءة بعض ما يتعلق بهذه المسألة. عندنا اليوم تفسير البغوي وعندنا تفسير آخر جديد اسمه التقريب في التفسير لمحمد بن مسعود الفالي الصرافي الفالي المتوفى بعد سنة 712، وعندنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة النبوية وفي مجموع الفتاوى. فإذا انتهينا شاء الله جل وعلا منه، اليوم ندخل في أيضا كلام بعض العلماء الذين قالوا بأن الاستدلال بالظاهر هذه الآية الكريمة على التكفير هو مذهب الخوارج. فإذا انتهينا من ذلك ذكرنا بعض الأحاديث المؤيدة لهذا القول، ثم نعقب ذلك إن شاء الله جل وعلا بذكر كلام العلماء المعاصرين بالتفصيل ابتداء من الشيخ الألباني والشيخ ابن باز ممن توفوا إلى من هم موجودون الآن. فالبغوي رحمه الله تعالى قبل ذلك كما قلت آمل ألا تملوا، لأن هذه أبحاث كما قلت زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، وحصل بسبب عدم إتقان فهمها سفك للدماء وخروج على الدول الإسلامية وقتل واغتصاب ونهب الأموال وغير ذلك. وبعض الإخوة كان يستفسر هل التكفير دائما يستلزم الخروج؟ الجواب يستلزم الخروج إذا وجدت القدرة على الخروج، وإن لم توجد القدرة بالسيف فقد يخرجون بالكلمة وبالألسن، وإلا فإذا وجدت الطائفة المكفرة ووجد لديها القدرة على الخروج بالسلاح خرجت، كما حصل من الخوارج على مدار القرون فمن لم يكن عنده قدرة على الخروج بالسيف فإنه يخرج باللسان بالكلمة بتهييج الناس على الحكام المسلمين وعلى وبالتالي على حكوماتهم وعلى مجتمعاتهم. فهذه إزالة لبعض الإشكالات التي قد تحصل في أذهان بعض الناس. وكتابات المصنفين والمؤرخين تدل على هذا، أن التكفير يعقبه الخروج والتفجير والمقاتلة والقتل، ومن سرد ومن سبر التاريخ رأى ذلك واضحا. البغوي رحمه الله تعالى وهو الحسين بن مسعود أبو محمد البغوي المتوفى في سنة 516 يقول في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال البغوي قال قتادة والضحاك، الضحاك بن مزاحم وقتادة بن دعامة، نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه الأمة. وهذا أحد الأقوال أنها نزلت في اليهود دون من أساء من هذه الأمة، يعني دون من أذنب من هذه الأمة. هذا قول ذكرناه في كلام الطبري درس الماضي. قال: روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والظالمون والفاسقون كلها في الكافرين. يعني هذا القول الأول، أن الآيات كلها في الكفار، بمعنى أنهم جحدوا فبجحودهم كفروا وظلموا وفسقوا، هذا معنى هذا القول الأول الذي يقول أنها في الكافرين من اليهود وأهل الكتاب، كفروا وظلموا وفسقوا. لأنه كما مر معكم من حديث براء بن عازب استبدلوا آية الرجم وبالتالي حكم الرجم بحكم التجبية والتحميم، وأنكروا أن يكون حكم الرجم في كتابهم، فكانوا بهذا الحكم كافرين، كانوا بهذا الحكم كافرون. قال: وقيل هي على الناس كلهم، هذا القول الثاني. فمن قال هي على الناس كلهم قال هنا الكفر كفر دون كفر. قال البغوي: وقال ابن عباس وطاووس ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كافر، يعني هو كافر بهذا الحكم، كافر بهذا الحكم لأنه لم يطبقه، كما جاء في الأحاديث: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت إلى آخره. يعني كفر بهذه الخصلة، كما قيل في المرأة في النساء: تكفرن العشير. يقول: بل إذا فعله فهو به كافر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وقال عطاء بن أبي رباح: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقال عكرمة معناه: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر. فهنا عكرمة مولى ابن عباس حمله على الجحود لحكم الله جل وعلا. هذه الألفاظ لابد أن تنتبهوا لها، لأننا سنحتاج إليها بعد قليل. قال عكرمة: معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. من أقر به ولكنه لم يحكم به، يعني لأي غرض، لهوى، لظلم، لرشوة، لمحسوبية، لغير ذلك، يقول فهو ظالم فاسق. قال البغوي: وسئل، أنا الآن أقرأ من تفسير البغوي مباشرة، لست ناقلا عن أحد. قال البغوي: وقد وسئل عبد العزيز ابن يحيى الكناني عن هذه الآية، هذا عبد العزيز الكناني صاحب كتاب الحيدة، كتاب الحيدة، هو كتاب معروف وذكرت لكم في شرح الطحوية بعض الأمور عنه. وسئل عبد العزيز الكناني عن هذه الآيات فقال، والكناني لم نضفه للأسماء التي ذكرتها لكم، فقال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، يعني إذا ترك الحكم كله لا بعضه. قال: فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم بجميع، وفي الحاشية يقول في بعض النسخ ببعض ما أنزل الله من الشرائع، لم يستوجب حكم هذه الآيات، يعني هنا حملها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. فإذا كان الشخص لا زال عنده التوحيد والإسلام وترك الشرك ولم يحكم بما أنزل الله أو ببعضه فهو ليس من الكفار. يقول: وقال العلماء: هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا، رد نص حكم الله عيانا عمدا، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا. كان هذا مقتضى التفصيل الذي ذكرناه. عندنا حاشية سأقرأ شيئا منها، لم يكن في النية أن أقرأ الحاشية، لكنها دار طيبة معروفة، دار طيبة لها ميول إخوانية وهي موجودة في الرياض، ووضعت هذه الحاشية لغرض، سنقرأ الحاشية ونرى أن هذه الحاشية لا تفيد الشيء الذي يرونه. يقول في الحاشية للشيخ أحمد شاكر وأخي محمود شاكر تعليق على هذه الآثار في عمدة التفسير وفي تفسير الطبري عند تفسير هذه الآية، ننقله هنا بتمامه. قال الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، محدث مصر وقاضي الشرع بمصر، تكلمنا في يوم من الأيام على بعض كتاباته لحكام مصر للملك فاروق، وكتاباته التي فيها ثناء كبير على الملك فاروق، وأنه كان يعتبره خلفا للفاروق عمر بن الخطاب، وقرأنا هذا الكلام عليكم، هو مسجل وموجود بالصوت، وكلامه ما زال موجودا، وربما يتيسر وقت في الدروس القادمة نقرأ عليكم شيئا آخر من كلامه. الشاهد أنه مع كلامه الذي سنذكره الآن والذي إن شاء الله سنذكره بعد ذلك، لم يكن يكفر حكام مصر في عهده الذين كانت محاكمهم فيها الحكم بغير ما أنزل الله، فيها الحكم بغير ما أنزل الله، وقرأنا عليكم كلامه واحتفاءه بالملك فاروق الأول وبغيره من الحكام. يقول هنا الشيخ: وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجراءة على الدين. اسمع الآن كلامه، يقول: يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة، يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. إذن أتكلم الآن عن بعض المنتسبين للعلم الذين كما قلت لكم في أول الكلام يسوغون للحكام الحكم بالقوانين الوضعية المضادة لشرع الله، يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة. وقلنا لكم أن هذه أحد المكفرات كفرا أكبر، الذي يقول لأنه يجوز له أن يحكم بشرع الله أو يحكم بغير شرع الله فهذا لا خلاف في كفره، وأنه داخل في الأقسام الأولى التي ذكرها الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالة تحكيم القوانين. إذن أحمد شاكر هنا يتكلم عمن أباحوا للحكام الحكم بالقوانين الوضعية المضادة لشرع الله جل وعلا. إذن هذه مسألة خارجة عن الأمر الذي نتكلم فيه، أو إذا قلت هي داخلة في الأقسام التي ذكرناها التي تدخل في الكفر المكفر، الأمر المكفر أو الذنب المكفر كفرا أكبر يخرج من الملة، أن تقول يجوز لي أن أحكم بشرع الله وأن أحكم بغير شرع الله مما يضاد شرع الله جل وعلا، مما يضاد شرع الله جل وعلا. فهو يتكلم عمن أباح للحكام الحكم بالقوانين الوضعية المضادة. إذن تنتبه لهذا، إذن لا يؤخذ كلام أحمد الشافعي على إطلاقه في كل من حكم بغير حكم الله، وأنهم يستعملون هذه الكلمات لأحمد الشافعي في التكفير المطلق أو في التكفير بإطلاق لكل من حكم بغير ما أنزل الله، والذي يفعل هذا هو نفسه يحكم بغير ما أنزل الله. ولو طبقنا عليه هذا لكفرناه، الذي يقول هذا هو نفسه يحكم بغير ما أنزل الله. فالشيخ أحمد الشاكر لا يقول بهذا الإطلاق، بل يتكلم الآن عمن أباحوا ذلك. ثم ذكر أثر أبي مجلز الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وذكرنا قصته مع الخوارج، وأبو مجلز اسمه لاحق ابن حميد الشيباني، وتكلمنا وقرأنا عليكم جداله مع الإباضية الخوارج. ثم قال الشيخ أحمد الشاكر: وكتب عليهما، يعني على الأثرين عند الطبري، أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا. أحمد شاكر وأخوه محمود شاكر علق على تفسير الطبري ولم يكمل التفسير، يعني لم يكمل الحاشية. أحمد شاكر كان يعلق التعليقات الحديثية، وأقول محمود شاكر كان يعلق التعليقات اللغوية. فيقول أن محمود شاكر علق تعليقا نفيسا في هذا الموطن، يقول: فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري ثم تعليق أخي. وذكر أثر أبي مجلز الذي ذكرناه في الدرس الماضي من مناقشته مع الخوارج، وأنهم أرادوا أن يلزموه بأن يكفروا الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، أن يكفرهم بذلك الذنب. فذكر لهم أن هؤلاء يعتقدون التوحيد والإسلام وأن هذا ذنب لا يكفرون به، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. ثم قال محمود شاكر، يعني كلامه طويل لكن سأحاول أن آتي بالكلام الذي فيه الإشكال لنتكلم فيه. اللهم، يقول: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد، يعني هكذا بدأ محمود شاكر كلماته، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدر أو تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، هذا أول كلمة. بعض الناس تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله في القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب، انتبه الآن، صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله. لابد أن تعرف أن أهل العلم عندما يتكلمون فإنهم يحترزون في كل كلمة ويضعونها في الموضع اللائق بها المراد منها. الشيخ هنا يقول اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، فهو يتكلم هنا عمن صوبوا الحكم بغير ما أنزل الله في الدماء والأعراض والأموال، صوبوه في القضاء وقالوا إن هذا شيء حسن وأنه شيء صحيح، صوبوه. وقبل ذلك قال تلمس المعذرة لأهل السلطان كما قال أخوه أحمد شاكر فوق، يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الوضعية. إذن هما يتكلمان عمن جوزوا هذا الأمر وسوغوه للسلاطين ليحكموا بغير ما أنزل الله في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. ثم يقول وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. هذه كلمة قد تكون عند بعض الناس فيها إشكال، لكنها ستفسر بباقي كلامي تحت. وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. ثم ذكر أثر بن جلز تكلم عليه ثم قال وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعات زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، يتكلم على الذين كانوا يناقشون أبا مجلز وحكام ذلك العصر. يقول مرة ثانية وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كلمة فيها مناقشة، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر. هذه لا تسلم للشيخ. لماذا؟ هذا الفعل إعراض عن حكم الله نقول هذا ليس بلازم، ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يلزم من ذلك أنه يعرض إعراض مكفر عن حكم الله، لأن قلنا لكم الإعراض في إعراض مكفر وفي إعراض غير مكفر. في الثلاثة الذين جاءوا لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فأعرض فأعرض الله عنه، وأما هذا فاستحي فاستحي الله منه. فليس كل إعراض إعراضا مكفرا. قد يأتي الإنسان واحد ويجدنا جلوسا ثم يقول لا أنا هذا أشك بالشاي على المقهى فأعرض عن المجلس، فلا نقول أنه أعرض عن مجلس الشريعة فهو معرض عن الشريعة فهو كافر إلى آخره. كذلك الرغبة نفس الشيء. يقول وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى. كلمة إيثار هذه فيها مناقشة، إذا كان يقصد الإيثار في الاعتقاد أنه يعتقد أن هذا الحكم أحسن من حكم الله أو مساو أو جائز فهذا اعتقاد، فهذا إيثار مكفر. أما إيثار العمل فهو إيثار معصية. لو واحد دفع تقول له تعالى صلي يقول لك لا الله أنا عندي شغل هشتغل وبعدين هاجي أصلي براحتي، نقول هذا آثر الدنيا وآثر المال وآثر المصلحة، لكن لا نقول أنه كفر بهذا الإثار، فإذا من الإثار ما يكون مكفرا، ومن الإثار ما يكون معصية، ومنه ما يكون هوى، ومنه ما لا يكون كفرا ولا معصية، ولكنه يفقد الأجر والثواب. كما أن واحد يقول أنا سأذهب على الإقامة مباشرة حتى لا أصلي السنة، فهو آثر العمل في مكانه على أن يأخذ أجر هاتين ركعتين، هذا الإثار لا يدخل لا في الكفر ولا في المعصية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل والداعي إليه. هذا خلاص تكلمنا على كلمة الإعراض والرغبة والإثار، وسيأتي الآن بقية المناقشة. قال: والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء. هذا في مناقشة، قلنا أن هناك في أحكام موجودة في القانون وفي الدستور الوضعي كأحكام الطلاق والزواج وأحكام النفقات والعدة ونحو ذلك وأحكام المواريث، بلا استثناء. هذه كلمة غير صحيحة، إلا أن إذا كان الشيخ يقصد مكان آخر، وإلا هما كان في مصر. بلا استثناء وإثار لأحكام وإثار أحكام غير حكمه. قلنا الإثار، هناك إثار يتعلق بالاعتقاد هذا مكفر، وهناك إثار عملي ذكرناه قبل قليل. وإثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعطيل لكل ما في شريعة الله. تعطيل لكل ما في شريعة الله، هذا الكلام أيضا فيه مجازفة. تعطيل لكل، كلمة كل هنا غير صحيحة، لأن بلا شك أن هناك كما قلت أشياء قبل قليل موجودة كأحكام الأحكام الخاصة بالمواريث وأحكام الأحوال الشخصية، فلا يصلح هذا النفي الكامل. بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع، هذه مكثرة. إذا بلغ الأمر إلى التفضيل، من فضل حكم غير الله على حكم الله فهو كافر الكفر الأكبر مخرج من الملة بلا إشكال. من فضل حكم غير حكم الله جل وعلا على حكم الله فهو كافر كفرا أكبر بلا إشكال. والتفضيل هذا يعرف بأي شيء؟ يعرف بأن يقول ذلك، يكتب ذلك أو يتكلم به، لكن لا يعرف بمجرد الفعل. الفعل فقط لا يدل هنا على التفضيل. هذه مسألة مهمة. هناك ذنوب مكثرة كسجود صنم مثلا، وكقتل نبي، سب نبي من الأنبياء، هذه ذنوب مكثرة بلا إشكال. وهناك ذنوب غير مكثرة كشرب الخمر والزنا. طب متى يكون عندئذ هذا الذنب مكثرا؟ إذا استحله، أو إذا قال أنا غير مطالب بهذا الحكم اللي هو الامتناع، مسألة الامتناع أو الجحود. هذا الحكم ليس لي ولا لغير من أهل الإسلام، ليس لي ولا لغير من أهل الإسلام، جحد حكم الله جل وعلا، فهذا كافر كفرا أكبر. إذن هذا حرف المسألة، أن هذا ذنب من الذنوب، الحكم بغير ما أنزل الله ذنب من الذنوب. متى يكون مكفرا؟ إذا جحد حكم الله جل وعلا، أو إذا قال أنه أفضل من حكم الله جل وعلا، أو إذا قال أنه مساوي، أو إذا قال أنا مخير أحكم بهذا أو لا أحكم. هذه كلها تجعل هذا الذنب في هذه الحالات صاحبه يكفر الكفر أكبر مع أنه أتى بهذا الذنب. أما إذا كان يحكم، أما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق وأنه الذي يجب أن يحكم به، لكنه ترك لهوى أو لرشوة أو لشهوة أو للظلم أو لفساد أو للمحسوبية، فهذا لا يكون مكفرا كفرا أكبر على التفصيل الذي ذكرناه. هنا الكلمة هذه تفيد الكفر الأكبر إذا كان مفضلا. ثم قال على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت. لا شك أن من قال هذا فهو كافر الكفر الأكبر. الذي يقول إن هذه الشريعة نزلت لزمان آخر للعرب لقريش للصحابة للعهد الأول، لا شك أن هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة. يقول فسقطت الأحكام كلها بانقضائها، يعني بانقضاء الفترة الزمنية. يقول فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية؟ ثم قال ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة، يعني يقول أن لم يحصل في تاريخ الإسلام أن سن حاكم من الحكام عدة أحكام وجعلها ملزمة للقضاء. سيأتينا الآن في آخر هذا البحث أنه لا فرق في الكفر بين القليل والكثير والواحد والاثنين والأكثر، فالكفر كفر بجنسه، الكفر كفر بجنسه سواء قل أو كثر. يعني من حكم على قول من يقول بأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله يكفر الكفر الأكبر، يقول له إذا حكم في مسألة أو في مسائل، يقول إذا حكم في مسائل أو إذا أتى بشرع كامل أو بقانون كامل، ليس بشرع بقانون كامل، نقول له حد هذه المسائل متى؟ أين هو؟ مسألة أو مسألتان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ يعني متى ينتقل؟ يعني هم يقولون بالاتفاق إذا حكم في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله فإنه لا يكفر، لنص الحديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فلو أجر، حتى لو كان عن هوى، حتى لو كان عن معصية، حتى لو كان عن رشوة، قالوا لا لا يكفر بمسألة. ثم نقول لهم طب هل يكفر بمسألتين؟ يقولون لا يكفر بمسألتين. طب بكم؟ بثلاث أم بأربع أم بخمس أم بسبع أم بعشر؟ لا يجدون جوابا. وهذا سيأتينا إن شاء الله في جواب الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن عباد رحم الله الأموات ورحم أيضا الأحياء. فالكفر لا فرق فيه بين الواحدة والثنتين والثلاث، وإنما جنس الكفر المكفر يحصل به ويقع به الحكم. يعني الواحد لو حلف بغير الله يقول هذا كفر، كفر أصغر، سواء حلف بغير الله مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر، لو قال حتى مرة واحدة. لو واحد ذبح لغير الله عصفورا مرة واحدة خلاص، ذبح عصفورا للبدوي أو للحسين أو لعبد القادر الجيلاني أو للرفاعي أو لغيره أو لا، هذا كفر، الكفر الأكبر مخرج من الملة. هل نقول لا يكفر إذا ذبح عصفورين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو إذا ذبح عجلا أو إذا ذبح بقرة أو إذا ذبح شاة؟ لا، لو ذبح ذبابة، ذبابة قال أقرب هذه الذبابة للبدوي فإن هذا يكفر به، ولو كان ذبابة ولو كان شيئا صغيرا. الذبح لغير الله على وجه القربة شرك، كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. فهذه مسألة تنتبهون لها، سواء هو حكم في مسألة أم في ألف مسألة. لو قيل بأن الحكم بغير ما أنزل الله مكفر كفر أكبر، سينطبق هذا حتى على مسألة واحدة، سينطبق هذا حتى لو على مسألة واحدة. وسيأتينا الآن إن شاء الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة بعد أن ننتهي من كلام الشيخ. إذن فهذه مسألة فيها نظر في كلامه. ثم يقول هذه واحدة، وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره أمر الجاهل، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة تلحقه المغفرة، إذن هو الآن يرجع للتفصيل مرة أخرى. وإما أن يكون حكم بها متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول، إذن هو رجع للتفصيل. ثم يقول وأما أن يكون يقول هكذا كان في زمن أبي مجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحد لحكم من أحكام الشريعة، انتبه الآن جاحد يعني هو ينفي أن يكون في زمن أبي مجلس أو بعده أو قبله أحد يحكم بغير ما أنزل الله في حكم ولو واحد جاحدا، هذا نحن متفقون على هذا، من حكم بغير ما أنزل الله ولو في حكم واحد جاحدا لحكم الله جل وعلا كفر ولو كان في حكم واحد. إذن هو الآن رجع مرة ثانية للتفصيل جاحدا، وهذا الجحود مكثر، جاحد لحكم أحكام الشريعة أو مؤثرا، مؤثرا هذا الإثار تكلمنا عليه، تابع الآن مؤثرا بمعنى مفضلا هنا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام فذلك لم يكن قط، يعني يقول لم يعرف في تاريخ الإسلام هذا. وطبعا هذه فيها مناقشة، يعني لو جئنا نناقش في هذا في قضية الذين حكموا بغير ما أنزل الله في الحكومات الإسلامية من بعد العصور الراشدين في حكومات حكومة واحدة أو حكومتين أو ثلاثة أو أربعة، أقصد حكومة ليس حكومة معناه نظام، يعني أقصد في مسألة من مسائل، فهذا شيء طبعا كثير كثير جدا، لكن كما قال الشيخ هنا هذا لا يوجد معه الجحد ولا تفضيل حكم غير الله على حكم الله جل وعلا. يقول فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلس والإباضيين إليه، فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفهما إلى غير معنهما رغبة في نصرة سلطان، يعني كعلماء السوء الذين يريدون أن ينصروا السلاطين بهذه الفتاوى التي تجيز للحكام أن يحكموا بغير ما أنزل الله، أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله، تسويغ، إذن التسويغ أيضا مكفر، من سوغ لنفسه أو لغيره وقال إنه يجوز له أن يحكم بما أنزل الله أو يحكم بغير ما أنزل الله فلا شك أن هذا مكفر كفرا أكبر بلا خلاف. يقول فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب، يعني حتى الشيخ هنا يحترز يقول حتى إذا كفرنا هؤلاء فحكمه أن يستتاب، يعني يقال له تب من هذا الفعل الذي تفعله ومن هذا القول الذي قلته في تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله أو تفضيل الحكم بغير ما أنزل الله أو جحد حكم الله، تب إن لم تتب قتلناك، نتركه يوم واثنين وثلاثة ونعطيه كسرة من الخبز حتى لا يهلك. فإن أصر وكابر، يقول الشيخ فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف. إذن هو هنا علق هذا بالجحود والرضا بالتبديل، فحكم الكافر المصر على كفره معروف الدين. كما ترون كلام الشيخ فيه وبعض كلامه يرجع إلى التفصيل، وبعض كلامه قد يفهم منه التكفير بالظاهر، وكما قال ابن عبد البر من المتقدمين، وكما قال محمد رشيد رضا من المتأخرين، لم يقل بظاهر الآية الكريمة أحد من أهل العلم، لم يقل بظاهر الآية الكريمة أن كل من حكم بغير ما أنزل كافر كفر أكبر، لم يقل بهذا الظاهر أحد من أهل العلم. لماذا؟ للأدلة القاضية الكثيرة التي ستأتينا إن شاء الله جل وعلا في الدروس القادمة الكلام فيها، بأن هذا الذنب لا يخرج من الملة إلا إذا اكتنفته الأمور التي ذكرناها، الجحود أو التفضيل أو المساواة أو الإنكار وغير ذلك مما ذكرنا. المسألة التي ذكرتها قبل قليل، من حكم في مسألة أو في مسألتين أو في ثلاث أو في عشر أو في مئة، هذه تكلم عن الشيخ ابن تيمية في كتابه الصلاة المسلول في المجلد الثاني، قال: يوضح ذلك أن ما ينقض الإيمان من الأقوال، انتبه، ما ينقض الإيمان من الأقوال، الذي ينقض الإيمان، ينقض الإيمان يعني يجعل الشخص كافرا بعد إسلامه، الذي ينقض الإيمان من الأقوال يستوي فيه واحده وكثيره، يستوي فيه واحده وكثيره، كما قلت واحد أتى بشيء مكفر واحد فقط طول حياته فهو قد كفر الكفر الأكبر مش من الملة. لا نقول لا ننتظر حتى تأتي بمكفرين أو بثلاث أو بأربع أو بخمس أو بست، فالكفر كفر بجنسه. يقول شيخ الإسلام: يستوي فيه واحده وكثيره، وإن لم يصرح بالكفر كما لو كفر بآية واحدة، يعني لو كفر بآية واحدة في القرآن، لو قال لا يوجد في القرآن آية مدهامتان، أنكر آية واحدة مدهامتان أو ألف لام ميم أنكرها، لا نقول له تكفر إذا أنكرت سورة البقرة كاملة أو سورة الرحمن كاملة، لا، هو كفر بإنكار هذه الآية الواحدة كما لو كفر بآية واحدة أو بفريضة ظاهرة، قال أنكر مثلا فرض الفجر أو فرض صلاة الظهر أو فرض العصر أو سب الرسول مرة واحدة، يعني لو سب نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة فقد كفر. لا نقول انتظر حتى يسب مرتين أو ثلاث أو عشر، لا، فإنه كما لو صرح بتكذيب الرسول عليه السلام، وكذلك ما ينقض الإيمان الأقوال لو صرح به وقال قد نقضت العهد وبرئت من ذمتكم، قال خلاص برئت من ذمتكم، انتقض عهده بذلك، لأن المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، هم أولياء بعضهم أولياء بعض. وإن لم يكرره، يعني لو قالوا مرة واحدة فقط، خلاص برئت من ذمتكم وعهدكم ودينكم خلاص، ولم يكرر ذلك فقد كفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. فكذلك ما يستلزم ذلك من السب والطعن في الدين ونحو ذلك لا يحتاج إلى تكرير، كالذين طعنوا في الدين وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا لهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. قالوا إننا كنا نخوض نتحدث حديث الركب نقطع به عنا أذى الطريق أو مشقة الطريق، نتكلم وإحنا مسافرين كده بنتكلم وخلاص، زي واحد بيتكلم مع صاحبه عشان يخفف من عناء الوقت والطريق. قل أبي الله وآياته ورسوله، يعني لم تجدوا شيئا تتكلمون فيه وتستهزئون فيه وتضحكون فيه إلا هذا: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمور المكفرة لا يشترط فيها التكرار، بل تكفي، يكفي فيها قول واحد أو فعل واحد. والذين يكفرون في الحكم غير ما أزغر الإطلاق لا يقولون بأن من يحكم في مرة واحدة يكفر باتفاق عندهم هذا، إلا إذا جحد أو استحل أو فضل أو ساوى على نحو ما ذكرناه. ومسألة التكرار هذه ذكرناها أيضا في المعاصي، قلنا العاصي الذي يكرر معصيته لا يدل ذلك على كفره ولا يكفر بذلك. يعني واحد شرب الخمر مرة واحدة وواحد شربها 100 مرة، الذي شربها 100 مرة بكثرة هذا الفعل لا يكون كافرا، لا يخرج من الملة بكثرة شربها، ولو شربها 1000 مرة. ودليل ذلك حديثان، حديث عبد الله بن حمار الذي كان يؤتى به بشرب الخمر، فقال رجل من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وحديث الذي قتل 100 نفس ثم تاب وكان من أهل الجنة، فدل ذلك على أن كثرة الفعل، كثرة فعل المعصية لا يدل على الاستحلال، وبالتالي لا يدل على التكفير. وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأن جماعات التكفير في هذا العصر عندنا يكفرون بهذا، يكفرون من أتى المعصية ومن تلبس بها ومن داوم عليها ومن فعلها. إذن فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يدلك على قاعدة مهمة جدا، وهي أن الكفر كفر بجنسه، سواء كان مرة واحدة أم عدة مرات. على كل حال، هذا النقل الذي نقلناه من تفسير بغوي ومن حاشية، ولعل في هذا القدر كفاية. إن شاء الله الدرس القادم نكمل باقي المبحث، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.